أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقاً. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحياناً فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
يا هلا والله، السلام عليكم وأسعد الله مساكم. اللهم صل وسلم على محمد في ليلة الجمعة المباركة. هذا حاتم، رجل شاب شهم كريم على اسم حاتم الطائي المشهور بالكرم، ولأن عائلته مشهورة بالكرم سموه حاتم. حاتم عمره 30 سنة ويشتغل في مدينة غير المدينة اللي يعيش فيها أهله، رايح المدينة ثانية وساكن في شقة خاصة بالعزاب، وكل ما أخذ له أهله بعيدين عنه، ما يقدر يروح لهم إلا بالطيارة، فكل ما أخذ له ويكند من كل شهر يطلع الأربعاء ويرجع بعد ما ينتهي دوامه يوم الأربعاء، ويرجع نهاية يوم الجمعة أو فجر السبت علشان يداوم في عمله. فويكند من الويكندات، أو خلينا نقول شهر من الأشهر عفوا، اتصلت عليه أمه وقالت له ترى حنا خطبنا لك، لأن أمه مشاوفة متطلعة إلى أنها تزوج ولدها وتفرح فيه، وما تبيه يقعد بعيد عنه، ما أقدر ينقل لها له، فما تبيه يقعد عند في المدينة هذه الحالة أعزب، تبي يعني يصير عنده زوجة ومستقر وعايش وتشوف عياله. المهم كلمت أمه وقالت له ترى حنا خطبنا لك ونبيك تجي علشان نروح نخطب والشوف الشرعية والأشياء الحلوة هذه. فراح حاتم وبدأ يستعد وأخذ إجازة عرضية من عمله عشان بيسافر في وسط الأسبوع وبيسوي لونج ويكند، يعني نص الأسبوع مع الويكند، بيقعد عند أهله وقت طويل. فبدأ يستعد واشترى هدايا، راح الموقع فاغية العود وطلب منهم عطور وطلب منهم عود وطلب منهم بخور وطلب معمول وطلب هذاك أبو قلب اللي سوينا في القصة الماضية، وعبى الشنطة. يوم جاء يوم السفر كان حاجز رحلة بدري، وطلع من قوة التطلع والحماس طالع في وقت بدري، قابل الرحلة بساعات. نزل تحت يدور له سيارة توديه، جاء صاحب تاكسي ركب معه، قال أبغى أروح للمطار، ركب شنطته وهو وياه. حاتم طيب وعلى نياته وصار يسولف مع صاحب التاكسي، قال أنا خاطب وأنا كذا ورايح ومعي هدايا وواء. شوي سكت راعي التاكسي ثم قال له يا أخي أنت رجال فيك خير وأنت تحب الإحسان للناس، ويمكن الله يوفقك بعمل الخير، فيه واحد من أصحابنا أمه مريضة في المدينة هذه اللي أنت بتسافر لها، ونبيك بس توصل لها علاج، ولدها توه ماخذ العلاج لها من المستشفى، قاعد ينتظر لين جاء وقت الصرف وصرفها بس ما يقدر يوصل لها، يبي يوصل لها بطريقة سريعة، وبتلقى ولدها الثاني هناك يستقبلك في المطار وياخذه منك. حاتم طق صدر حاتم وقال أبشر عندي جبه. قال طيب بنروح نجيبه. قال يلا، لأنه استغل فأمه وطول أمد الباقي على الإقلاع. مشوا وفي الطريق بدأ حاتم يرتاب شوي، لأن الطريق أول راعي التاكسي غير الطريق، طلع من المناطق المأهولة، طلع من وسط المدينة، صار يمشي في طرق جديدة على حاتم، المباني بدأت تقل، الناس بدأت تخف، حركة السيارات صارت شبه منعدمة، بدأ يرتاب حاتم شوي ويخاف. جاء سأل راعي التاكسي قال له يا أخي أنا خاف رحلتي تفوتني وأنت الآن أبعدت وتمشي عكس مكان المطار. قال له راعي التاكسي لا ما عليك قربنا. مشوا 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 وحاتم كل ماله خوفه يزيد، خايف من هذا لأنه بدأ يوديه لأماكن غريبة وخايف إن رحلة تفوته، وهذه ما هي برحلة عادية، هذه رحلة العمر. شوي قربوا ويدخلون من حي شعبي، والأماكن والمباني شعبية، صاحب التاكسي طلع جواله ويتكلم بصوت خافت، أنا عند اللي قدر يضبط حاتم أنا عند مدخل الحارة، جيب الشنطة وتعالي. وقفوا على مدخل حارة، جاء واحد يوصف حاتم يقول رجال كبير في البنية، جثل، شعره منفوش، سنونه صفر وما كلها السوس، وثوبه وسخ ونعاله مقطعة، شكله مريب. يقول قابل راعي التاكسي بعيد عني شوي وعطاه شنطة كبيرة، فتح راعي التاكسي الشنطة الكبيرة وطلع منها شنطة أصغر تقريبا قد هذه الكيس، بس يمكن قدها 4 مرات، يعني زي شنطة اللابتوب أو أصغر شوي. أخذها وجاء ركب في السيارة، وذاك راح الشخص المريب راح وركب في التاكسي وعلى طول ديور ومسكه وخط يودي إلى المطار، فطمن حاتم أنه يبي يلحق على طيارته. في الطريق قال له صاحب التاكسي خذ هذه الشنطة وجزاك الله خير وبيوفك الله لأنك تحسن إلى الناس، ما تدري أمها الضعيفة جالسة تنتظر العلاج. حاتم أخذ الشنطة ومسكها معه، لما وصلوا للمطار فتح شنطته، الشنطة حقته ومليون أكياس مفاغية العود بيهدي، وحط هذه الشنطة حقت العلاج اللي أخذها من صاحب التاكسي مع شنطته وقفلها وحط عليها الرقم السري هذا اللي يقفلها، وراح للكاونتر حق تسجيل العفش عشان ياخذ البوردنج باس أو بطاقة الصعود للطائرة. المهم خلص، قال له الموظف حق الطيران كم قطعة معك؟ قال معي هذه القطعة اللي هي شنطته، أعطاه إياها، تأكد من وزنها، طبع له التاج أو البطاقة هذه اللصقة على البوردنج اللي فيها رقم العفش، ومشى حاتم إلى المرحلة الثانية اللي هي كاونتر التفتيش الشخصي أو التفتيش حق اللي تفتيش الجسدي أو التفتيش حق المعادن. لما وصل نزل أغراضه، أخذ له زي تشوفون اللي في المطارات هذه اللي زي الصينية أو زي العلبة المفتوحة تحط فيها جوالك تحط فيها مفتاح، نزل أغراضه حطها، شال جزمته وانت بكرامة برضو حطها، دخلها مع الجهاز الكشف ودخل هو سوى تفتيش شخصي، تجاوز راح ياخذ أغراضه، أخذ أغراضه، رجع قلمه ومفتاحه ومحفظته وجواله ومعها البوردنج حقه في يده وعليه اللصقة حقت العفش، راح للوحة الرئيسية يشوف رقم رحلته ويشوف البوابة. المهم عرف وين مكان بوابته، توجه للبوابة، باقي وقت إلى الآن، باقي وقت مناسب. في الطريق إلى البوابة لقى كوفي، وقف عند الكوفي وبدأ كذا يناظر يبغى يتعلم أسامي الكوفيات، كورتادو، فلات وايت، كابوتشينو، عشان كشخ كذا قدام خطيبته أني أعرف لا جاي يعني في وقت الشوف أني يسولف معها. ألم أخذ شيء غريب عشان يسولف وأنا جاي، والله شربت لي كورتادو. وصل لبوابة الطيارة بدأ ينتظر، المذيع الداخلي أعلن عن الرحلة، فتح البوابة، صارت الموظفي الخطوط يمرحلون الدخول، زون 1 زون 2 زون 3، المهم ركبوا صعدوهم إلى الطائرة. جاء حاتم وبأبرز البوردنج حقه للموظف، أخذ البوردنج سوى عليه سكان، دخل إلى الطيارة، توجه، دخل الطيارة، راح إلى مقعده، جلس في مقعده وقفل الحزام وقفل جواله، ثم دخل في أحلامه الوردية، يتخيل إذا وصل ويتخيل بيروح لهلا ويسلم عليهم، ثم يتخيل وهو رايح البيت أهل خطيبته ويوزع عليهم هدايا اللي أخذها من باغية العود. وهو في هالأثناء قبل ما تقلع الطيارة، الطيارة الآن على وشك الاستعداد للإقلاع، ما درى إلا يجيه أحد الملاحين يقول حاتم، فتح عيونه قال نعم، قال تفضل معي. حاتم مش ظن أنه مثل ما يصير دائما، مثلا في عائلة يبون مقاعد جنب بعض وبيغيرون مقعده، حاتم عنده مشكلة يقول تحطني آخر الطيارة ما عندي مشكلة. فقام لأنه متطلع وفرحان يقول لو تخلوني واقف ما عندي مشكلة. المهم قام يحس ظن أنه في أحد بيغير، ما درى، قال له الملاح تعال معي، مشى تقدم، راح المقدمة، ظن حاتم ما لقوا له مقعد في الدرجة اللي هو فيها السياحي، قال شكلهم بيجلسوني في الأولى، بدأ يتخيل شكل المقعد الدرجة الأولى. وصل عند الدرجة الأولى يناظر، ما في مقعد فاضي، كل حقات الدرجة الأولى مليانة. الموظف الملاح يناظر مع الباب حق الطيارة ويقول له انتظر، حاتم بدي يرتاب، ما ادري شو السالفه. شوي الموظف فتح الباب ودخل رجل ضبط، رجل ضبط جنائي بشكلها الرسمي. راح لحاتم قال انت حاتم؟ قال نعم. قال عطني البوردنج حقك وعطني البطاقه. اخذ البطاقه وشاف البوردنج قال لو سمحت تفضل معي. حاتم في اللحظه هذا نمل ريقه يبس، ما يدري السالفه، هذا بينزلني من الطياره بيأخرني، بعدين هذا رجل ضبط جنائي يعني مو بشيء عادي. فحاتم ارتاح ما يدري السالفه من قوة اللخمة كذا. حاتم دلخ ما عاد يدري ايش يسوي، بدأ يمشي من دون شعور. مشى معه في خرطوم الطائرة، طلعوا مشوا للمطار وهذا ماشي معه، مشى ومشى ومشى لين دخله على مكتب خاص بالأمن في المطار. لما دخل حاتم قال رجل الضبط للرجال الضبط الموجودين هذا هو، واقفين قدامهم طاولة وعليها شنطة حاتم. قالوا هذه شنطتك؟ قالي. أخذوا الرقم التاج هذا أو اللصقة حق اللي أعطاه موظف الخطوط وقارنوها باللصقة اللي على الطير، قالوا فعلا الرقم متطابق. شنطتك أنت اللي مقفلها بنفسك؟ قالي أنا مقفلها بنفسي. افتحوها قدامه، أول ما افتحوا قالوا وش فيها؟ قال فيها أغراضي وفيها هدايا شاريها من فاقية العود لحالي، وفيها أغراض حلاقة، وفيها جزمة وأنتم بكرامة، وفيها ملابسي. قالوا وش بعد؟ قال بس هذا اللي فيها. قالوا طيب وش هذا؟ طلعوا الشنطة اللي أخذها من صاحب التاكسي. حاتم رايح عن باله ناسيها. قال ها هذه أعطاني إياها صاحب التاكسي، فيها علاج أوصلها الولد صاحبة العلاج إذا وصلت. قال إيه طيب. افتحوها قدامي، افتحوا وش توقعون طلع؟ افتحوا طلع ورق مفروم، تعرفون الورق اللي يطلع من فرامة الورق، ورق مفروم عاب بالشنطة. فتشوا 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 طلع علب مضاد حيوي أوغمنتين وفي فادول، بس علب فاضية ما فيها شيء. كبوها قدامه لكن فضت الشنطة بس لا تزال ثقيلة. الجزء هذا من الشنطة يلمسون فيه شيء صلب بس مبطن كأنه مخيط عليه. جاء واحد من رجال الضبط بسكين صغيرة قص خيط وبدأ يفك الجلد، يفك الجلد يفك الجلد. يوم ناظروا وش تتوقعون حصلوا؟ ولا نخليها للجزء الثاني الأسبوع القادم؟ لا لا طبعا توبة، ما في أجزاء، بنقول القصة كاملة اليوم. طلع فيه 500 ريالات، 500 ورقة 500 رزم، بدوا يطلعونها قدام طع طع طع، مجموع مبالغ الخمسمائة هذه كل رزمة فيها 100 مجموعها يفوق 300,000. حاتم كذا زرق وجهه صار كذا أيوة ما عاد يدري، داخ من الروعة، ريقه نشف، يحاول يبلع ريقه هذا كله صلب، ضاق تنفسه، ازرق وجهه، ما يعرف يتكلم إلا غم. قال له أحد رجال الضبط أنت الحين تحت الضبط وتهمتك أنك حزت هذه الأشياء المشتبه فيها إلى الآن ما ندري وشي، وترى يحق لك الاستعانة بمحامي، وإذا تبي تكلم هذا التلفون كلم أي أحد تبيه. فذيك الوقت في الماضي ما كان فيه سهولة مثل الآن أنك تصل مثلا إلى محامي وتستشيره أو توكله، لكن مع تطبيق إياس صار محاميك في جيبك، محاميك متصل بك، افتح التطبيق وارسل الاستشارة حصل لي كذا كذا كذا، مباشرة بمجرد ما ترسلها يجيك الجواب. غير أن أصلا أتعاب الاستشارة جدا متدنية، غير أنهم أصلا في بإمكانك تسوي خيارات الدفع لاحقا، لكن ذاك الوقت مسكين حاتم ما كان يقدر يفتح ما كان في تطبيق إياس. حاتم قال سألوه قال وين ساكن؟ قال أنا ساكن بالحي الفلاني. قال خلاص بنرحلك للشرطة اللي فيها الحي اللي أنت ساكن فيه. رحلوه مع المضبوطات إلى الشرطة. حاتم ما يدري هو يلقاها من الروعة اللي جته، ولا من الفشلة، ولا من حلمه اللي بيضيع، ولا من أهله اللي بيرتعون عليه، ولا من الفشلة قدام أهل خطيبته، ولا من ذا المصيبة اللي هو ما يدري وشي. وصل إلى الشرطة، سمعوا أقواله، وبرضه مكنوه من أنه يبلغ أهله ويتصل عليهم، وبلغوه أنه بكرة الصباح بيترحل إلى هيئة التحقيق أو النيابة. من الصباح راح إلى هيئة التحقيق أو دخل على المحقق، قال للمحقق والله هذه السالفة، علم قصته مع التاكسي. قال للمحقق يعني معليش يا حاتم، هذا الكلام ما يمشي، مو منطقي واحد ما تعرفه يعطيك شنطة ما تدري وش فيها، ولا على الأقل تفتحها قدامه. وبدأ يعني علمه وين نقاط الضعف، وقال دعواك هذه اللي أنت تدعيها يا حاتم دعوة مرسلة تحتاج إلى إثبات، جيب لنا دليل، جيب لي الرجال عشان نتأكد من صحة كلامك. أنت الآن قدامنا مرتكب عمل محظور. طبعا وش طلعت الفلوس هذه؟ الفلوس هذه 300 ألف طلعت مزيفة، ما نقول مزورة، مزيفة. تقليد العملة يسمى تزييف، ما نقول مزور حسب تقسيم النظام. فالآن تهمته أنه حاز أوراق نقدية مزيفة. حاتم أسقط في يده، ما يدري وش يسوي. قال أقسم بالله هذا اللي صار، ما أدري وش أصلح. قال المحقق أنا مضطر أني أرجعك الآن التوقيف وبستكمل التحقيق، وتراني بأحولك إلى السجن العام لأن هذه جريمة موجبة للتوقيف. برجع للتوقيف، لما دخل على قبل أذان المغرب كان فيه محقق أو ضابط تحقيق يروح يعقب، يعني في مناوبته يعقب على الموقوفين ويشوف احتياجات كل واحد، اللي عنده إفراج، اللي عنده كذا، فيشيك عليهم. جاء عند حاتم، شاف حاتم كذا شكله يرحم، فقال له يعني بدأ يسأله، قال وش موضوعك؟ قال موضوعي كذا وكذا كذا وصاحب التاكسي. فجاء نفس الضابط المحقق هذا قال الحاتم نفس الكلام اللي قاله المحقق حق النيابة. قال ما هذا كلام، ما حد يصدقه. قال حاتم والله ما أمنك إلا هذا، وش تبيني أصلح؟ والله لا أعرف صاحب التاكسي، ولا أعرف رقمه، ولا حتى أعطاني رقم الشخص اللي بيستلم مني. قال بيجيك واحد بيعرفك بشكلك وبيعرفك بشنطتك وبتلقى معه لوحة، حتى فاتت عليه أنه يقول عطني رقمه، وأن هذا زواجي وأنا الحين رايح ضايق صدره. ضابط قال لا أنا ما أقدر أسوي لك شيء، وش تبين أصلح لك؟ ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أحكم على نحو ما أسمع، يقول إحنا ما قدمنا الأمور المادية. أذن المغرب واستأذن الضابط منه وراح يصلي المغرب. الضابط وهو في الصلاة عجز يصلي، كذا احترق مخه من الكلام، جالس يحاول يربط الكلام اللي قاله حاتم مع شكل حاتم، مع شيء كذا وقر في النفس أنه هذا جدا ضعيف وأنه قادر على مساعدته. خلص صلاته واستغفر ربه من ذا الأفكار اللي جته وخربت صلاته. رجع الحاتم قال يا أخي أنت خربت علي صلاتي، أنا أبا أحاول أساعدك، خلنا نحاول نتساعد. المكان اللي ركبته معه في التاكسي ورحت له وأخذت منه تدله اللي تقابلوا فيه الشخصين وأخذ منه الشنطة، قال أدلة. قال تعرف وجيههم؟ قال عارف. قال تعرف شكسه؟ قال عارف. قال شف بكرة، الحين حنا في الليل، بكرة الصباح أبا أرسلك مع رجال ضبط يتحرون ويتأكدوا من صحة كلامك، ما ندري يمكنك صادق يمكنك كاذب. قال خلاص. نصحه الضابط، قال شف ترى الله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، توجه ربك وتضرع له فيها الليلة خصوصا في ثلث الليل الآخر أنه ينقذك، كانك صادق تراه بينقذك. قال طيب. فالضابط جاء في الليل وبدأ يناظره، وبالفعل كان ساجد ويدعي ربه ويتضرع له ويسأله أنه ينقذه. بعد صلاة الفجر قال لها مستعد، جاب له الفرقة على شروق الشمس، طلعوا ووداهم حاتم إلى المكان اللي مدخله، قال أنا ما أعرف إلا المدخل. قعدوا يدورون احتمال يلقونه واحتمال ما يلقونه، فقعدوا يدورون في هذه الحارة إلين كذا فجأة شافوا سيارة تاكسي تمر من بعيد. قال حاتم هذه كأنها هي، ما يبون يقربون منها عشان ما ينتبه، شافها قربوا شوي، شافها تأكد أنها هي، بدأوا يتبعونها، أخذوا رقم اللوحة عرفوه بدوا يتبعونها 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 لين شافوها توقف عند بيت شعبي، ونزل منها واحد شافه حاتم من بعيد قال هذا الجثل الثاني هو اللي جاب الشنطة. عرفوا البيت، ضبطوا المعلومات، رجعوا للضابط بلغوا. الضابط استكمل إجراءاته وتحقق من المعلومات وثبت فعلا صدق وصحة المعلومات اللي أعطاهم إياها حاتم، ثم طلب استنادا للمادة 42 نظام الإجراءات الجزائية من المحقق أنه يعطيه مذكرة للتفتيش لهذا البيت المشتبه فيه، وأنه يقبض على أي شخص يثبت تورطه في الجريمة. وبالفعل حصل على المذكرة وراحوا للمكان وتحققوا أن السيارة موجودة وشافوا الأشخاص يدخلون. فالضابط ومعه فرقته دخلوا عليهم وضبطوا الشخص اللي وصف حاتم صاحب التاكسي والشخص الثاني. مو بهنا الشيء المفاجئ، المفاجئ لقوا عندهم داخل هذا البيت أجهزة من أدوات وطوابع طابعات لتزييف العملة، صناعة العملة المزيفة. ضبطوها معهم بالجرم المشهود وخذوهم واقتادوهم إلى التوقيف. طلب الضابط هذا من المحقق، علمه أنه حصل وش اللي صار، سوى له تقرير وقاله نستأذن إحنا نحطهم انفرادي علشان ما يخرب ما يخربون التحقيق. بالفعل وافق له المحقق على هذا الأمر ووقفهم بالانفرادي. حاتم لا يزال موقوف، احتمال حاتم مشترك معهم ما ندري إلى الآن. بدأ التحقيق معهم، استجوب هذا واستجوب هذا. في البداية كانوا منكرين، واجههم المحقق أن أنتم مضبوطين بالجرم المشهود ومضبوط عندكم هذه الأشياء وفيه واحد شهد عليكم اللي هو حاتم. بمتابعة التحقيق معهم آخر شيء تمت مواجهة كل واحد بأقوال الثاني بسبب التناقضات اللي طلعها كل واحد، وبالفعل اعترفوا بجريمتهم. وأيضا اعترف صاحب التاكسي أن هذا بالأيد الكلام اللي قاله حاتم، أنه هذا فعلا ركب معه وأنه ما كان يدري. لكن المحقق ما يقدر أنه يفرج عن حاتم لأن النظام مجرم حاتم. نظام الحين جاء وقت الفائدة، معليش. النظام في المادة الثانية من النظام الجزائي النظام الجزائي لجرائم التزييف وتقليد النقود صادر عام 1379، قال في المادة الثانية: كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظام في المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة أو أصدر مقلدة أو أصدرها أو استغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسيلة من أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوق كل أو بعض آلات التزييف أو مواد أو وسائل أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة من 30,000 إلى 500,000. لكن وش مشكلة حاتم؟ مشكلة حاتم كانت في المادة 7، لأن المادة 7 تقول أن كل من اشترك في اقتراف هذه الجرائم منها اللي ورد في المادة 2 سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبة المقررة. فالمحقق وجد نفسه أمام أنه مضطر يعتبر حاتم مجرم معهم لأنه ساهم، فأحالهم إلى السجن العام. جاء وقت المحاكمة، دخلت القضية إلى المحكمة. حاتم لأننا قلنا في السابق كان صعب أنه يحصل على محامي، ما كان في تطبيق إياس ومحاميك في جيبك يطلعه. حاتم سعى أثناء فترة ترحيله إلى السجن أنه يحصل على محامي، فقال له المحامي وطلع له الاستشارة بأنه لما قرأ الأوراق حقت الاتهام المتعلق بحاتم طلب من الدائرة أنها تأخذ شهادة رجال الضبط، من ضمنهم الضابط هذا اللي ساعد حاتم في الوصول والتوصل إلى صاحب التاكسي والمجرم رفيقة أو شريكة، وطلب منه أنه يفرج عنه لأنه حسن النية، لأن المادة قالت سوء نية اللي ذكرت عليكم تو. استدعى الضابط القاضي الضابط هذا وجاء شهد عنده مع الفرقة، وقالوا له الوقائع اللي صارت أنه كذا 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 كذا، وحنا ما شهدنا إلا بما علمنا. توصلت الدائرة إلى ما يعضد قناعتها الداخلية، وفأن الشك يفسر لصالح المتهم، وما في شيء يثبت سوء نية حاتم، خصوصا لما قروا في الأوراق إن حاتم كان رايح عشان يخطب وكان معه في شنطته أغراضه الشخصية وكان في هدايا حقت فاقية العود. بس أنه حمل هذه الشنطة بحسن نية حتى ما فتحها، اقتنعت الدائرة بهذا الكلام وقررت استناد المادة 123 الإفراج عن حاتم مع استمرار الملاحقة القضائية. يعني يا حاتم، قال القاضي، بطلعك بس تتعهد أنك تحضر في المواعيد، إذا ما حضرت برجعك توقيف. وافق حاتم وطلع. استمرت القضية إلين وصلت الدائرة إلى الحكم التالي: ثبت لدى الدائرة إدانة صاحب التاكسي وشريكه في جريمة صناعة وتقليد النقود وصناعة النقود المزيفة وتقليد العملة وحيازة هذه الأدوات والمواد لعمل التزييف. لما جاء وقت الحكم، ولأنهم مارسوا جريمتهم مستغلين هذا الضعيف المسكين حاتم، ولأن عندهم سوابق، ولأن المبلغ يعتبر عالي، المبلغ 300,000، فأن الدائرة حكمت بإدانتهم وعقوبة كل واحد منهم بالسجن لمدة الواحد منهم 15 سنة، بالإضافة إلى تغريم كل واحد منهم 150,000. أما حاتم فإن الدائرة اقتنعت أنه حسن النية، لو ثبت للدائرة أنه سيء النية كان أدانته معه مثل ما قلنا في المادة 7، لكن الدائرة فحصت القضية وتحققت من حسن نية حاتم، وإن كان مارس العمل المادي لكن الركن المعنوي ما قام، اللي هو العلم والإرادة، وثبت لها حسن نية، خصوصا بعد ما شهد الرجل الضبط الجنائي اللي سوى عملية بحث التحري، وتحققت الدائرة من حسن نيته، وقالت الدائرة يكتفى بما جاه من روعة، يكفيه السجن اللي جاه ويكفيه انه يردعه وما عاد يكرر حسن النية اللي شوف وين دخله. حكمت الدائرة برد الدعوة عن حاتم، طلع حاتم وسافر لهله وقدم هداياه اللي شراها من فاقية العود، وخطب وخلص مشافة الشرعية وتزوج، وبشركم انه بخير. وهذه القصة اللي نتمنى نستمتعنا فيها، وأتمنى أني وصلت الرسالة أن الواحد ما يكون طيب لدرجة السذاجة ويكون حسن النية لدرجة أن يتم استغلاله من مجهولين. نعم، إحنا مع فعل الخير، مع بذل الوسع لخدمة الناس، خير الناس أنفعهم للناس، لأن أقوم في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه لأن أقوم في خدمة أخي، أو في الأثر لأن أقوم في خدمة خير لي أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، لكن مو بالطريقة الساذجة، مو بالطريقة السطحية. حسن النية نعم مطلوب، لكن لست بالخب، يقول عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما أخدع الناس ولا أخلي الناس تخدعني. هذا اللي حبيت أوصله لكم، أتمنى أني وصلت الرسالة الحلوة في قالب المتعة الجميلة. أتمنى وكالعادة تعطوني وتتحفوني بتعليقاتكم ورشاداتكم ونصائحكم في التعليقات. أيضا فاغية العود تلقون رابط المتجر حقهم والواتساب في الوصف، وكذلك تطبيق إياس بإمكانكم تحملونه. تبي استشارة محمد البيز؟ استشارات غالية، ترى إياس رخيصة. يلا مسونا على خير، اللهم صل وسلم على محمد، في أمان الله.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم، ونلقاكم الحلقة الجاية.